الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قرأنا في الدرس الماضي كلام الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: من رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. وعرفنا أن الصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، بل هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم أجمعين. وتكلمنا في الدرس الماضي على حديث أنس وغيره من الأحاديث الواردة في الباب، في قول عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي كمثل المطر لا يعلم أوله خير أم آخره. وعرفنا أن هذا الحديث لا يدل على التفضيل المطلق، لا يدل على التفضيل المطلق في حق، نعم، لا يدل على أن آخر هذه الأمة في الفضل كأولها، نعم، لا يدل على أن آخر هذه الأمة في الفضل كأولها. فما توجيه هذا الحديث باعتبار نظر الناظرين؟ لا حقيقة الأمر، باعتبار نظر الناظر ربما يلتبس عليه الأمر فينظر في فضائل أولئك القوم الذين هم في آخر الزمان وما هم فيه من العلم والخير، وينظر في فضائل من تقدم من الصحابة، فربما يلتبس الأمر على بعض الناظرين، أو يقال المراد بذلك التقريب، المراد بذلك التقريب وليس المراد بذلك التماثل، وإنما المراد بذلك التقارب في الفضل. وكما عرفنا أن هذه العبارة يتكلم بها العرب ولا يقصدون بذلك التماثل، لا يقصدون بذلك التساوي كقول قائلهم: لا أدري أوجه المرأة خير أم قفاها، لا أدري أوجه المرأة خير أم قفاها. المراد بذلك أن قفاها أنها جميلة في وجهها وفي قفاها، وأن الجمال الذي في قفاها مقارب لجمال وجهها، وليس المراد بذلك المساواة، فإن كمال جمال الوجه أعظم من جمال القفا، لكن المراد بذلك التقارب، أي أن جمال هذه المرأة في قفاها قريب من جمالها في وجهها، لا أنه مساو لوجهها، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يتكلم بها العرب في مثل هذا التركيب من الكلام، ولا يقصدون بذلك التساوي. وهكذا في هذا الحديث ومن هذا القبيل. وتكلمنا على حديث أبي ثعلبة الخشني: إن من ورائكم أيام الصبر العمل فيها للعمل فيها أجر 50. فلما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: منهم؟ قال: بل منكم. هل يدل هذا الحديث على التفاضل المطلق؟ نعم، ها، مضاعفة، نعم، مضاعفة الأجر في الأعمال التي يعملونها، في الأعمال التي يعملونها، فهو من الفضل المقيد، يعظم الله عز وجل لهم الأجر في الأعمال التي يعملونها. وللصحابة أعمال ما أدركها هؤلاء، وهي أفضل من أعمال هؤلاء، منها صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فضيلة لا يوازيها شيء من الفضائل. فللصحابة أعمال ما عمل هؤلاء من الصحبة ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خير من أعمال هؤلاء. غاية ما يدل عليه الحديث أنه يضاعف لهم الأعمال التي يعملونها، لكن الصحابة كما عرفنا لهم أعمال انفردوا بها ما أدركها من جاء بعدهم، كصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته، وهذا العمل أفضل من جميع الأعمال التي قام بها من جاء بعدهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. فلا يدل هذا الحديث على التفضيل المطلق، وإنما هو تفضيل مقيد، والتفضيل المقيد لا يستلزم منه التفضيل المطلق. تكلمنا على هذين الحديثين في الدرس الماضي. فعلى كل ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله عليه وما يذكره غيره من أهل العلم هو الصحيح. قال رحمه الله: ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. كلام صحيح. فمنزلة الصحابة أفضل من منزلة التابعين. قال أفضل بصحبته، هنا يقول أفضل بصحبته، فالفضل حصل بالصحبة، فإن هذه الصحبة ما شاركها فيها غيرهم، نعم ما شارك فيها غيرهم إلا بعض، نعم، وهناك بعض الكذابين اللي ادعى الصحبة بعد زمن طويل، من هو؟ رتن الهندي ادعى الصحبة بعد مئات السنين، بعد مئات السنين ويدعي الصحبة. قال فيه الحافظ الذهبي رحمة الله عليه: رتن وما أدراك ما رتن، عجوبة من الأعاجيب، يدعي الصحبة بعد مئات السنين وأنه من الصحابة. طيب على كل، قال أفضل بصحبته، قد يكون في التابعين من يفضل بعض الصحابة ما هو بقضية الصحبة، قد يفضل بعض الصحابة بالعلم، هذا موجود ولا ما هو موجود؟ موجود ولا ما هو موجود؟ هناك من الصحابة من هو ربما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية، من الأعراب الذين ما جالسوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أخذوا عنه العلم وإنما رأوه رؤية، وهناك من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رؤية فقط، رأه رؤية وما أخذ العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض هؤلاء ولا ما يوجد؟ يوجد من حيث العلم، يوجد، نعم من حيث العلم يوجد، فهناك من التابعين من بلغ مبلغا عظيما في العلم كالحسن البصري وكابن سيرين وكعطاء وجماعة، جماعة من أو مجاهد وجماعة من التابعين كثر امتازوا بالعلم وبلغوا مبلغا عظيما في العلم. وهناك من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ربما ما بلغوا مبلغ هؤلاء من حيث العلم، من حيث العلم لا من حيث الفضل، أما من حيث الفضل فالصحبة هي خير الأعمال، والصحابي الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مجرد رؤية هو أفضل من التابعين، أفضل ممن جاء، نعم أفضل من التابعين كما بين ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه في هذا الموضع، والذي يقول أفضل بصحبته. أي نعم قد يحصل التفاضل كما عرفنا في العلم، أما في قضية الصحبة فلا، نعم في قضية الصحبة فلا. والصحابة عموما منزلتهم أرفع من منزلة التابعين عموما، يعني لو جئنا إلى التفضيل العام فضلنا الصحابة على التابعين، وإذا نعم وإذا نظرنا في بعض الفضائل كالعلم قد يوجد من التابعين من هو نعم أفضل من بعض الصحابة في هذه القضية، ما هو تفضيل مطلق في قضية العلم، ما هو من قبيل التفضيل المطلق، لكن فضيلة مقيدة، فقد يوجد من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة من حيث العلم. وعموما العلم الذي عند الصحابة أعظم من علم التابعين، فإن التابعين هم تلاميذ الصحابة، وإنما تلقوا العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين، وإنما الكلام في أناس من الأعرام مثلا الذين ما جالسوا النبي عليه الصلاة والسلام وحصلت لهم الرؤية. فهناك من التابعين من يفضل هؤلاء بالعلم، وهو من التفضيل المقيد لا من التفضيل المطلق. ولهذا الإمام أحمد قال: أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، ولو عملوا كل أعمال الخير فإنهم لا يصلون إلى فضل الصحابة ولا يساوون الصحابة، مهما عملوا من عمل الخير، مهما تعلموا من العلم، ومهما سارعوا في العمل الصالح، ومهما قضوا أعمارهم في مرضات الله عز وجل، فإن هذه الأعمال الكثيرة العظيمة لا تبلغ بهم إلى أن يساووا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالإنسان إذا تأمل هذا علم قدر أولئك القوم ومنزلة أولئك القوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما قال شيخ الإسلام: لا كان ولا يكون مثلهم، أي بعد الأنبياء والرسل، ما كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن جاء بعدهم لهم عليه منة، من جاء بعدهم لهم عليه منة، فما وصل إلينا القرآن إلا عن طريقهم، وما علمنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن طريقهم. هم الذين نصروا الإسلام وآزروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم في مرضاة الله عز وجل، فلهم من المناقب والمآثر الشيء الكثير. فمن نظر في فضائل القوم وكان من المؤمنين فإن ذلك يدعو إلى حبهم وإلى إجلالهم ومعرفة منزلتهم. وإذا وقف الواقف بعد ذلك على شيء من ذنوب بعضهم فإنه ينظر إلى تلك الذنوب فيجدها كلا شيء في بحار فضائلهم وفي بحار حسناتهم رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه بعد ذلك: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. السمع والطاعة للأئمة، والسمع والطاعة للأئمة مما أوجبه الله سبحانه وتعالى: الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يدخل في هؤلاء الأمراء والعلماء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيطاع الأمراء والعلماء، وصلاح الناس بصلاح نعم بأمرائهم وعلمائهم، نعم وبصلاح أمرائهم وعلمائهم، بهذا يصلح الناس إذا ما صلح أمراؤهم وصلح علماؤهم، فيحصل في هذا النفع العظيم. وما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فإذا فسد العالم والعابد وفسد الأمير حصل الشر للبلاد والعباد. فطاعة العلماء والأمراء فيه صلاح الدين والدنيا، طاعة العلماء والأمراء في ذلك صلاح الدين والدنيا. فالأمراء يقومون بدنيا الناس، هذا هو نعم، وبدين الناس، لكن ما يتعلق بالدين هم تبع للعلماء، والعلماء يصلحون دين الناس، العلماء يصلحون دين الناس، وإذا صلح الدين صلحت الدنيا. فطاعة العلماء والأمراء في ذلك صلاح الدين والدنيا، وهذا مما أمر الله به: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وذلك أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، وإلا فلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. في شأن الأمير الذي كان على سرية فغاضب أصحابه فأمرهم أن يجمعوا عيدانا، أن يجمعوا أعوادا من أعواد الحطب، فجمعوا، ثم أمرهم أن يشعلوا نارا فأشعلوا النار، ثم أمرهم أن يدخلوا تلك النار، واحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بطاعته وهي أمرهم بذلك أن يدخلوا النار، فأمسك بعضهم بعضا وقالوا نعم، وقالوا من هذا فرضنا، من هذا فرضنا، أي نحن ما يعني النبي عليه الصلاة والسلام ودخلنا الإسلام فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ فلما بلغ فما زالوا كذلك حتى ذهب أو سكن غضبه. فلما بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فلا تقول الطاعة في معصية الله عز وجل، الطاعة في المعروف، ولو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. وهذا يدل على أن التأويل الضعيف لا يعذر به الشخص. وهؤلاء إن دخلوا وش يكون دخولهم؟ بتأويل بغير تأويل، بتأويل ضعيف، وهو طاعة أولياء الأمور، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بطاعة أمرائهم. فهذه شبهة قوية ولا شبهة ضعيفة؟ شو تأويل قوي ولا تأويل ضعيف؟ إنهم انقادوا لهذه الشبهة، شبهة قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة. تأويل قوي ولا تأويل ضعيف؟ تأويل ضعيف، ولهذا ما كان لهم العذر. لو كانت الشبهة قوية لعذروا، ولو كان التأويل مساغ لكان لهم العذر. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، هذا ما يدل على أن هناك من يتأول ولا يعذر بتأويله. نعم، هناك من يتأول ولا يعذر بتأويله إذا كان التأويل من قبيل التأويل الضعيف. أي نعم، التأويل الذي يعظم به الشخص كما عرفنا التأويل القوي الذي له شبهة قوية، فهذا الذي يعظم به الإنسان. أما التأويل الضعيف فلا يعذر به الإنسان، بل تنزل عليه العقوبة لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. فعلى كل، الطاعة لأولياء أمور المسلمين من الواجبات الشرعية كما أمر الله بذلك، وأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على ذلك، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والأدلة في ذلك متعددة. فالواجب هو السمع والطاعة لأولياء أمور المسلمين ولو ظلموا، ولو ظلموا. ما يترك السمع والطاعة لهم بسبب ظلمهم، هذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة الذين يرون أن ولي أمر المسلمين إذا ما ظلم فإنه لا سمع له ولا طاعة. هذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج، وسواء من تقدم أو كان من المتأخرين كأصحاب الثورات الذين ثاروا فيما يسمى بالربيع العربي، فكانوا على هذا المذهب، وأن هؤلاء ليس لهم سمع ولا طاعة لما حصل منهم من الظلم، من الظلم والاستبداد بالأموال، ومشوا في ذلك على مذهب الخوارج والمعتزلة، ولهذا ما هو عذر الاستبداد بالأموال؟ ما هو عذر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع أصحابه على السمع والطاعة وإن وجدت الأثرة، أي الاستئثار بالمال، الاستئثار بالدنيا. عليك بالسمع والطاعة في منصتك ومكرهك وعسرك ووسرك وأثرات عليك حتى ولو أخذوا الأموال يحاسبهم عليها رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ما يجوز أن ينزع الإنسان يدا من طاعة. في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، هي استئثار بالدنيا من جهة أولياء أمور المسلمين يأخذونها لأنفسهم ولا يعطون الرعية، ومع هذا هناك أمور منكرة يفعلونها، وهو مجرد استئثار في الدنيا. جمعوا بين الخطأين، استأثروا الدنيا ووقعوا في أمور منكرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فما تأمرنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم أي من السمع ومن الطاعة، وهكذا إذا طالبوا بحقوقهم مثل أداء الزكاة إليهم وما إلى ذلك من الحقوق، أدوا إليهم حقهم وحقكم، خذوا بأيديكم، اخرجوا عليهم بالسلاح. قال: واسألوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم، هذا الإرشاد النبوي. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى هذا سدا لأبواب الفتن ولأبواب الشرور، فإن الخروج على أولياء المسلمين وترك السمع والطاعة لهم مفتاح لكل شر في دين الناس وفي دنياهم. وهكذا في حديث وائل بن حجر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، سلب بن يزيد الجعفي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن تولى علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ إيه نعم، هذا هو الذي يتألم منه، يتألم منه من يتألم ممن ثار وخرج. من خرج وثار إنما يخرج من أجل الدنيا على مر التاريخ. والدين عبارة عن ستار، الدين عبارة عن ستار، يتظاهرون بنصرة الدين وإنما ينصرون الدنيا. الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه بما عابوه، أنه استأثر بالولاية لأقربائه واستأثر بالمال لأقربائه، أمر دنيا. ما رضوا عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وطعنوا فيه من أجل الدنيا، فكيف يرضى من جاء بعدهم بمن هو دون عثمان رضي الله عنه بمراحل؟ فطعنوا فيه من أجل هذا الأمر، من أجل الدنيا. فهذا الذي يتألم منه الناس ويثورون على أولياء أمورهم وإن تظاهر من تظاهر منهم بالدين، فإنما المراد بذلك الدنيا. فهذا الرجل هو سلمة بن يزيد الجعفي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن تولى علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا بالسمع والطاعة، فإنما عليهم ما حملوا من العدل فيكم ومن أداء الحقوق إليكم، وعليكم ما حملتم أي من السمع والطاعة لهم، وكل مسؤول عند ربه، والله عز وجل يسأل الراعي ويسأل الرعية. فهذه ما هي أعذار؟ كون ولي أمر المسلمين استأثر بالدنيا ما هو عذر؟ كون ولي أمر المسلمين حصل وقع في شيء منكر وبعض معاصي الله عز وجل، هذا ما هو عذر في ترك السمع والطاعة لهم وفي الخروج عليهم. في حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ينكر بقلبه، إن عجز عن إنكار بلسانه وبيده ينكر بقلبه تلك المعاصي ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه يحصل من الفساد أعظم من فساد ولي أمر المسلمين. ولي أمر المسلمين حصل منه فساد فهو شيء يسير بالنسبة إلى فساد الناس إذا خرجوا على أولياء أمر المسلمين، فإن الدماء تسفك وتنتهك الأعراض وتؤخذ الأموال ويتسلط القوي على الضعيف، ويصير الناس نعم يعيشون كالسباع أو كالحيوانات في الغابات، القوي يتسلط على الضعيف، يزول الأمن وينزل الخوف ويضعف الدين، وكما هو الواقع كم يحصل من شر وفساد. ففساد الناس بالخروج أعظم من فساد أولياء أمور المسلمين، وهذا هو الواقع على مر التاريخ. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا يكره فليصبر، فإنه من فارق السلطان قيد شبر، وفي لفظ من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع في يوم الحرة وكان خارجا، خرج على يزيد ما هو من الخوارج، وإنما حصله الخروج على يزيد في تلك الأيام، فجاء عبد الله بن عمر ناصحا له، فلما رآه عبد الله بن مطيع نادى بمن يضع الوسادة لعبد الله بن عمر وقال: وضعوا الوسادة لأبي عبد الرحمن. فقال له عبد الله بن عمر: ما جئت لأجلس، وإنما جئت لأحدثك بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة لقى الله ولا حجة له. من نزع يدا من طاعة لقى الله ولا حجة له. وش الذي يحتج الذي ينزع يدا من طاعة؟ إن احتج بأن هؤلاء الملوك استأثروا بالدنيا، هذه حجة صحيحة في نزع اليد، ولا ما هي صحيحة؟ ما هي صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر وبين أنه سيحصل هذا من الأمراء، وحذر من نزع اليد. إن احتج بأن هؤلاء وقعوا فيما وقعوا فيه من المنكرات والمعاصي، هذه حجة له، ما هي حجة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن هذا سوف يحصل في الأمراء، ومع هذا نهى عن الخروج عليهم وعن نزع اليد من طاعتهم. فالذي يخرج ليس له حجة شرعية إلا إذا قال: رأيت كفرا بواحا عندي فيه من الله برهان، وكان صادقا في هذا الأمر، فهذه حجة شرعية، حجة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، على أنها تضبط بضوابطها الشرعية من حيث المصالح والمفاسد. فعلى كل إن هذه المسألة من المسائل الخطيرة لما فيها من الشر المستطير والبلاء العظيم الذي يحصل للناس، يشعل الإنسان باب فتنة في الناس، وكم تسفك من دماء، وكم تنتهك من أعراض، وكم تؤخذ من أموال، وهذا الذي أشعلها يأخذ جميع تلك الأوزار، أوزار عظيمة ومظالم كبار، الذي يثير هذه القضية، يثير هذه القضية فتثور، يثور قضية الخروج على أولياء المسلمين فتثور هذه القضية في أوساط الناس. بعد ذلك كل دم سفك من أثار هذه القضية يتحمل ذلك الدم وأوزار تلك الدماء، وكم هي من دماء، وكم هي من مظالم وأمور عظام، من أثاره يتحمل تلك الأوزار العظيمة، أوزار عظيمة موبقة مهلكة، نسأل الله العافية. على كل نقف عند هذا الأمر أو عند هذه الجملة من كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه، وننتقل إلى صفة الصلاة.